الناس يذوقون كأس الحمام وكأس الموت إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ثم تكون هناك الدار الأبدية السرمدية والتي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. عثمان رضي الله عنه وأرضاه حصلت في عهده مؤامرة عظيمة وخطيرة، بدأت شرارتها بكثرة النقد والثلب عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شأن الخوارج على طول الزمان، فإنهم يبدأون أول ما يبدأون بإثارة السلبيات وببعث الأخطاء حية من مهدها وقبرها وبدفن الحسنات، وهم يخلطون الدنيا بالدين فيجعلون الدين سلما للوصول إلى مآربهم. والمتأمل في قضية المؤامرة الكبرى على عثمان رضي الله عنه يجدها بأنها كانت دنيوية بحتة، كانت في قضية توزيع الثروات وتوزيع المناصب، ثم خلطوا بها الدين. فلما كشفت الشبهات الدينية ما رضوا إلا بقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك حينما نقموا عليه ذهبوا إلى ذكر بعض الأمور، منها قالوا بأنك لم تشهد بدرا وفررت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، فكان يبين لهم كما بين عبد الله بن عمر ودافع عنه حينما أتى ذلك الرجل من مصر جاء ليسأل عن بعض هذه الأمور، فقال له بأنه لم يشهد بدرا لأنه استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان استجاب لأمر النبي، ولو خالف النبي وذهب معه إلى بدر لكان من العاصين. فبقاؤه وتمريضه لزوجته إنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ضرب له النبي سهم في بدر. أما في أحد فهذه مما عفى الله جل وعلا عنه، نعم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. الله أكبر، لقد عفى الله عنهم. تعرفون غزوة بدر كانت البدايات فيها النصر للمسلمين، حتى إن المشركين هربوا لا يلون على شيء. وتعرفون القصة وكيف نزل الرماة من الجبل ونهاهم أميرهم، ثم دارت الدائرة والدائلة على المسلمين فحصل ما حصل. ولذلك من شدة هول المعركة فر بعض الصحابة، فالله جل وعلا عفى عنهم، يعني الذي خلقهم عفى عنهم فسلموا بهذا. وأما بيعة الرضوان فلقد كان عثمان رضي الله عنه من الشجاعة أنه لبى أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره بالذهاب إلى قريش. ولكم أن تتصوروا قريش تغلي حقدا على المسلمين، قريش تعيش أزمة عظيمة جدا في قضية المسلمين، ولما انتدبه النبي عليه الصلاة والسلام للذهاب إلى قريش ومحاولة إفهامهم بأنه لم يأتي لقتال وإنما جاء للعمرة، ذهب عثمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام خائفا عليه، حتى أشيع بين الناس لما تأخر بأن قريش اغتالت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهنا اقتنعوا بمثل هذا وانسحب كثير منهم، لكن أبى الأوباش وأبى هؤلاء الشذاذ الذين جاءوا من بلاد شتى إلا نزع عثمان وخلع قميصه كما في الرواية، وأبى عليهم ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك. فكانت القضية كلها تدور على ماذا؟ تدور على توليته بعض أقاربه، تدور على قضية حمى المدينة، تدور على قضية بعض توزيع الثروة. هذا هو المحور الذي دائما يلتف حوله الغلاة والبغاة وكذلك الخوارج، قضية مالية لكن يلبسونها لباسا شرعيا دينيا حتى ينفذوا إلى الناس وإلى البسطاء ليشاركوا معهم في مثل هذه الثورات، نسأل الله العافية والسلامة. عثمان رضي الله عنه في قضية قتله يسجل موقفا عظيما لم يعرف في تاريخ الإنسانية جمعا. ما عرف في تاريخ الإنسانية أن قائدا، أن رئيسا، أن خليفة، أن حاكما يسلم نفسه بكل سهولة ويمنع من إراقة الدماء إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لم يعرف في تاريخ البشرية السابق ولا اللاحق مثل هذا الموقف العظيم الذي سجله عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن الصحابة اجتمعوا في بيته ما بين 600 و700 و800 وكان يرفض وكان يناشدهم الله أن يضعوا السلاح، أن يضعوا السلاح. علي بن أبي طالب وأولاد علي والزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، هؤلاء كلهم وخدمه وعبيده كلهم أشهر السلاح، إلا أنه كان يناشدهم الله على أن لا يرفعوا سيفا ولا يريقوا دما، فقدم نفسه لأجل حياة الناس ولأجل أن لا يفتح باب من أبواب الشر في قضية إراقة الدماء. ولذلك شأنه شأن أحد ابني آدم حينما قال لأخيه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، نسأل الله السلامة. المقصود إخواني وأخواتي بأن عثمان رضي الله عنه حينما اجتمع هؤلاء الغوغاء من أطراف شتى ومن مناطق متعددة ووصلوا إلى المدينة، جلس معهم عثمان وكشف الشبه التي عشعشت في أدمغتهم، فلما سقط في أيديهم ورجعوا كان هناك رجل يقال له ابن سبا، وهو يهودي من يهود صنعاء اليمن ويقال له ابن السودة. هذا دخل في الإسلام ظاهرا، وإلا هو يبطن النفاق والكفر، فأراد هدم عرش الإسلام عن طريق الوشاية وعن طريق التحريض والتأليب، فذهب إلى مصر وأخذ يذكر معايب عثمان ومثالب عثمان، وكان يزيد على ذلك وينقص، وكان يشي ويوغر الصدور حتى حرك عرق الكراهية والحقد تجاه عثمان رضي الله عنه. فلما سقط في يده بعد إقناع عثمان لهؤلاء الأوباش والبغاة والذين ليس فيهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا عرف بأن الخطة قد فشلت والحيلة قد انتهت، فقام فصنع حيلة إبليسية ودس دسيسة شيطانية حينما زور كتابا بختم عثمان وأرسله مع أحد العبيد إلى والي مصر، إذا جاءك هؤلاء فاقتل رؤوسهم. فلما قرأوا الكتاب عادوا إلى المدينة من جديد في مؤامرة واضحة المعالم، حينما اجتمع من جاء من العراق ومن جاء من مصر في عملية توافقية واضحة على أنهم يريدون قتله، رجعوا من جديد ثم حاصروه رضي الله عنه وأرضاه. وكان في أول الأمر يصلي في المسجد رضي الله عنه إماما، ثم بعد ذلك بدأوا يجترئون عليه وكانوا يظهرون سبه، وكان يقوم رضي الله عنه ويبين لهم سابقته في الإسلام، ثم بعد ذلك حاصروه في داره ومنع من الصلاة، قيل 20 يوما وقيل 40 يوما وقيل 15 يوما لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، وكان يصلي بهؤلاء أحد الخوارج. فقال له بعض الصحابة يقول لعثمان يقول نصلي خلفه أو كره الصلاة خلفه، فكان يقول رضي الله عنه بأن الصلاة أحسن شيء يؤديه الإنسان وخير موضوع، فإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا اجتنب إساءته وانظر إلى عدله، فهو لم يعاقبهم أو ينتقم منهم في هذه القضية ولم يؤلب عليهم الناس، وإنما قال صلوا وراءهم، إن أحسنوا فلكم الأجر وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. وكان الصحابة قد بلغ فيهم الحنق مبلغا عظيما، وهم يرون الخليفة الراشد وهو يتعرض لخطر عظيم وهو ينهاهم عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سبب رفض عثمان للصحابة بقتال هؤلاء أنه أولا يعلم بأنه مقتول بإذن الله جل وعلا شهيد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، وعلم بأن هذه الفتنة الغوغائية ستنتهي بقتله رضي الله عنه. الأمر الثاني عدم رغبته في أن يكون ممن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسفك الدماء فتصبح سنة والعياذ بالله، ولذلك حقن الدماء على حساب جسده الطاهر رضي الله عنه. كذلك محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يراهم ويرى عبادتهم ويأبى أن يخوضوا في فتنة عمياء ربما توغر الصدور، حتى إنه كان يقول لا تقتلوني فوالله لو قتلتموني لا تصلوا جميعا ولا تقاتلوا عدوا، وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إن المسلمين بعده حينما كسر هذا الباب دخلت الفتنة فتشرذموا وتمزقوا حذائق وحصل ما حصل. كذلك أشار إليه عبد الله بن سلام هذا الحبر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرفع سيفا ولا يقاتل. أيضا منع عثمان قتال هؤلاء علمه بأن هؤلاء الخوارج لا يريدون الصحابة وإنما يريدون شخص عثمان بن عفان رضي الله عنه، بدليل أنهم ما كانوا يذهبون لا إلى فلان ولا إلى فلان من الصحابة، وإنما أرادوا شخص عثمان، فهو لم يشأ أن يقحم غيره معه في مثل هذه الفتنة التي تلظى نارها من خلال ذاك التحريض والتعبيء وذلك التحريض والتأليب الذي جاء به هؤلاء الخوارج. ولذلك لا يعرف بأن هناك اشتباك حصل إلا جرح يسير في يد الحسن بن علي هذا الصبط رضي الله عنه، والذي كان آخر رجل خرج من منزل عثمان لأنه كان يريد أن يقاتل وأن يدافع عن الخليفة وكان متحمسا لقتال هؤلاء الخوارج، فكان عثمان يناشده الله إلا أن يضع سيفه، وفعلا وضع سيفه وحصل احتكاك بسيط أصاب يد الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك حينما رأى عثمان رضي الله عنه أن المسألة تطورت وأن الأمر تفاقم نام تلك الليلة فرأى رؤيا عجيبة، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت صائم اليوم؟ قال نعم، قال ستفطر معنا، فعلم عثمان رضي الله عنه أنه ميت في هذا اليوم، علم بأنه سيقتل في هذا اليوم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أخذ المصحف واحتضنه وأخذ يقرأ رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخل عليه رجل أسود سمى نفسه بالموت الأسود، فقام فخنقه، خنق عثمان رضي الله عنه، ثم ضربه بالسيف وهو يتلو القرآن، وطار شيء من دمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه، ولفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا في سبيل الله رب العالمين. هكذا انتهت حياته رضي الله عنه، وقد جاوز 80 قضاها كلها في طاعة الله سبحانه وعز. ولذلك أيها الإخوة، هذه الفتنة العظيمة التي كان ضحيتها الخليفة الراشد، كان من أسبابها ذكر مثالبه وذكر معايبه والزيادة فيها، أيضا اجتماع هؤلاء الأوباش والرعاع وعدم سماعهم لأكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعدم صدورهم عن العلماء الأكابر، أيضا الاستجابة لمن كان مندسا بين المسلمين مثل عبد الله بن سبأ وتصديقه في مثل هذه الأحداث، كل هذا جر على الأمة مثل هذه الويلات ومثل هذا البلاء الذي ما زالت الأمة تصطلي بناره، وما زال كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يأخذون الدروس ولا العبر من هذه الحادثة العظيمة، والتي في واقع الأمر تمثل كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب. سيرة عثمان بن عفان سيرة زكية، وحياته حياة نقية مليئة بالعمل والجد والاجتهاد والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحري بنا أن نأخذ من هديه وسيرته، لأنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع عثمان بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.